بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قلنا لكم في الليلة الماضية أن كلامنا في هذه المحاضرات إن شاء الله سيكون حول منهج الذي يتبعه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في إيصال المجتمع، كل المجتمع، إلى السعادة البشرية المطلوبة، تلك السعادة التي ينتفي معها الظلم والجور وينتهي فيها الفساد، ولا يبقى مجال إلا للعدل، إلا للأمن، إلا لراحة البال والإطمئنان. وهذا المنهج كما قلنا لكم يتكون أو يتألف من عدة خطوات، من عدة طرق مستوحاة من الروايات الشريفة التي ذكرت الأمور التي تحدث زمن الظهور والتي سيأتي بها الإمام عجل الله تعالى فرجه. وفي الليلة الماضية تقدم المنهج الأول، الطريق الأول، الذي هو طريق الطاعة، الطاعة الناشئة من التواسع الذاتية. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني نتعرض له في هذه الليلة هو منهج اليقين بعد الطاعة، أو إلى جنب الطاعة منهج اليقين. هذا شنو معنى؟ شوية التفتوا إليه. عندما ننظر إلى نظام الإسلام نجد أن الإسلام يبني كل نظامه على أساس اليقين، ولا يقبل الظن، ولا يقبل الشك، ولا يقبل الوهم. اليقين يعني أنا متأكد 100%، الظن ربما متأكد 80%، 75%، الشك 50%، صحيح؟ تساوي بين طرفين. الوهم أقل من 50-30-20%. لما يريد الإنسان أن يكون موحدا مسلما، هل الإسلام يقبل من هذا الفرد أن يكون مسلما على نحو الظن، على نحو الشك، على نحو الوهم؟ لو لا يقبل منه إلا اليقين. من الواضح جدا عندما نقرأ نظام الإسلام نجد أن الإسلام لا يقبل من أتباعه إلا اليقين، ولما تقرأ مفردات كثيرة في الإسلام تجد أن الإسلام يركز على قضية اليقين ولا يقبل لليقين بديلا. قال أضرب لك مثلا قضية الاعتقاد واتباع دين من الأديان أو مذهب من المذاهب، هل يكفي فيه الظن؟ القرآن الكريم ماذا يقول عن المشركين في ذلك الوقت لما كان الأنبياء يجون للناس بذاك الوقت ويدعونهم إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام؟ دولة ذاك الوقت الجاهلية ماذا كانوا يجاوبون الأنبياء؟ يجاوبونهم يقولون يا احنا لما نشأنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، احنا ابهاتنا وعشائرنا وأجدادنا كلهم جاي يسوون الفعل الفلاني، انتم تجون من ثالث تجون تخربون عقائدنا وتقاليدنا ما نقدر. زين، هذا اتباع ما كان يفعله الآباء هذا فد شيء يقيني وتقليد، التقليد شيء يقيني لو شيء ظني، شيء ظني ما بيقين. لا نستطيع أن نحكم على أن ما فعله آباؤنا هو صحيح 100%، ما نقدر نحكم به. اليوم احنا وصلنا الى مرحلة من التطور ومن الحضارة ومن الثقافة، اذا نرجع فد 30 سنة نعيش مع ابائنا قبل 30 سنة نشوف ما نقبل بكثير من تصرفاتهم، ما نقبل، نقول هذه تصرفات خاطئة. كانت بعض كان بعض الناس اذا انخطبت البنت ينهى عليها. اليوم باعتبارنا شوية تطورنا وعقولنا شوية تفتحت من نشوف واحد ينهى عن مرأة نقول هذا غير متخلف، هذا وين زمن النهوة، انتهى زمن النهوة، عمي صار حلال وحرام واتهمنا الدين وهذا ما يجوز وهذا كذا، فما اتبعنا آباءنا في هذه القضية. أو في بعض المناطق مثلا إذا خطبت البنت المهر يأخذه أبوها مثلا أو يأخذ قسما من مهرها ويسمونه بعدة تسميات حق الربا ما ادري يسمونه. اليوم لا الحمد لله شوية تفتحت العقول، فهمنا القضية وان المهر هذا من حق البنت، ليس لا يجوز للأبي ان يأخذ منه شيئا، حتى هي البنت تطيب نفسها عن شيء هذا بحث اخر، لكن هي شيء يأخذ مهرها عنوة وما يجوز. هكذا كثير من التصرفات التي كان يفعلها اباؤنا نحن اليوم لا نؤمن بها ونقول هذه خاطئة. خب ذاك الزمن اباؤنا شلون كانوا يتبعون آباءهم؟ اتباع ظني ليس ناشئ عن يقين. ما واجهه الأنبياء يشبه هذا الأمر، لذلك القرآن الكريم يرد على هذه الدعاوى ويقول إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما يفيد الظن بهيج مسائل ما بفائدة. ففي مسألة الاعتقاد يطلب منك الاعتقاد اليقيني ولا يكفي الظن، لذلك يلزم علينا نحن كأتباع لمدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أن نلتفت لهذه المسألة وأن يكون كل واحد من عندنا عند فد أدلة برهانية أو أدلة عرفية خلينا نسميها أدلة واضحة فطرية على حقية مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. وكل شيعي لما يسأل لما اتبعت علي بن أبي طالب وأولاده لابد أن يكون عند الجواب الشافي من القرآن من الروايات من العقل، لابد أن يكون عندنا هكذا أدلة. أما واحد ليش أنت شيعي يقول والله أهلي كلهم شيعة وعمامي كلهم شيعة وإحنا هيك نحب علي بن أبي طالب على عينه وعلى راس، بس لابد ان يكون عندك فالدليل، خصوصا نحن في مثل هذه الازمنة نواجه هجمة شرسة ليس فقط على مستوى العقائد والسياسة بل حتى على مستوى الثقافة على جميع المستويات، نواجه هجمة شرسة تحاول ان تقلل من قيمة مذهب اهل البيت صلوات الله عليهم، وانه مو هيك يعني ضرورة انتم لازم تصيرون شيعة، مو هيك ضرورة لازم انتم تحبون اهل البيت وتتعصبون لهم وتعادون اعدائهم، لا لا شيء بسيط يعني لا تصعبون القضية، لا لابد ان يكون عندنا اعتقاد جازم بمذهبنا وما يترتب على هذا الاعتقاد. في مسألة الاعتقاد الدين لا يقبل منا الا اليقين. في مسائل أخرى نجد أن الدين أيضا لا يقبل إلا اليقين. أحاديث كثيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا يقول اليقين رأس الدين. رأس الدين شنو؟ اليقين. وفي حديث آخر يقول من كان على يقين من أمره فلا ينقضه بالشك ولا ينقضه إلا بيقين آخر. هذه كقاعدة عامة تنطبق على كثير من المفردات. مثلا على ضربك أمثلة، وهذه أمثلة فقهية أيضا مفيدة في حياتنا. مثلا قضية الشهادة، إنسان تقع حادثة أمام عينيه، فتحوار، فتحالة، قرض مثلا، دين، فالطلاق، فالزواج، أي مسألة من المسائل تقع أمامه، ثم بعد فترة يطلب منه أن يشهد، أن يؤدي شهادته. اكو ضير في اداء الشهادة؟ اكو ضير في اداء الشهادة، ماكو اي مشكلة. لكن اكو حديث عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول، يسأل انه اذا شخص طلب للشهادة وكان قد نسى ويحتمل ويمكن هيش القضية وكذا، يقول لا، اذا كان ناسيا فلا يؤدي الشهادة، لا يشهد اذا كان ناسيا. الامام الصادق صلوات الله عليه يطلب منا، يأمرنا انه عندما نريد ان نشهد على شيء كما في مضمون بعض الروايات اشهد على مثل هذه الشمس، يعني فالشيء واضح جدا عندك يلا تروح تأدي الشهادة عليه حتى ما تنحسب عليك شهادة زور، حتى ما يصير خلل في أداء الشهادة. كون فالشيء واضح عندك شلون وضوح الشمس في رابعة النهار حتى تؤدي الشهادة عليه. ففي أداء الشهادة يطلب منك اليقين. مثال فقهي ثاني، أنا كنت متوضي، قعدت الصبح متوضي، أدرب نفسي والله أنا متوضي، متيقن أنا متوضي، توضي حس ورا ساعتين ثلاثة رحت للسوق، سوقت ورجعت وكذا وردت أصلي وشكيت أنا متوضي، متوضي 100% متوضي، بس ما أدري خلال هالساعتين ثلاثة أنا أحدثت، صار عندي حدث، وانتقض وضوئي، طلعت من عندي مثلا ريح، انا تمددت على الفراش بس ما ادري خفيت لو ما خفيت، وضوء انتقض لو وضوئي ما انتقض. انا شجع عندنا يقين بمن؟ بالوضوء، انا متيقن الوضوء 100% متوضي، وصار عندي شك بمن؟ بالحدث، ما ادري انا نمت لو لا، طلعت من عندي ريح مثلا لو لا، ما اعرف انتقض وضوئي لو لا، عندي شك ما متاكد. هنا الفقه شي يقول لك؟ يقول لك ابني عليه من على الوضوء لو على عدم الوضوء، ابني على اليقين. تجنت متوضي، تدرب نفسك متوضي، صار عندك شك، فبعد اليقين هذا ينقض بالشك؟ لا ينقض بالشك، بل تبني على اليقين وتقول ايه انا ان شاء الله متوضي وروح صلي ماكو اي مشكلة. انا 100% هذا مثلا ملابسي، هذا ثوبي، الصبح لاحت نجاسة، ابني كان تحضني وخرج من عنده بول اجلكم الله تنجس ثوبي، وما ادري انا غسلت لو لا، متيقن 100% انا نجس ثوبي، بس انا ورا ساعتين ثلاثة نسيت، انا ابني من بال على ثوبي، رحت اشطفت ثوبي لو لا، ايدي هاي من تنجست مثلا لاحتها نجاسة، رحت اشطفتها طهارتها لو لا، انا صار عندي يقين بمن؟ بالنجاسة، وشك بمن؟ بالطهارة. ايش اقول هذا ثوب نجس لو طاهر؟ ايش اقول؟ اقول نجس؟ بعد ما يصير اصلي إذا لاحظه، إذا كان متنجس بالبول، لو أروح أطهره، لو أروح أبدله، ليش؟ لأن أنا عندي يقين بالنجاسة، ما يصير أترك هذا اليقين. من أطهره صر على الطهارة، على يقين من الطهارة، بعد أبني على الطهارة إلى أن يجيني فاليقين ثاني ويزيل الطهارة، وهكذا. مثال آخر، وهذا أيضا مثال عمل. أنا بصلاة الظهر مثلا رفعت راسي من السجود، خلصت السجدتين وشكيت، أنا هذه السجدتين اللي خلصتهم، خلصت الركعة الثالثة بيهن، حتى بعد أكو ركعة صلاة الظهر أربع ركع، لو لا والله هذه الركعة الرابعة وحتى أشهد وأسلم وتنتهي صلاتي، ما أدري أنا هاي الثالثة أو الرابعة، أنا هم عندي يقين وعندي شك.
الشيل متأكد من عنده 100% هو كم ركعة؟ 3 ركعة. إذا كان هاي الركعة الثالثة هي الركعة الثالثة، وإذا كان الركعة الرابعة أنا الثلاثة مسويها لو مسويها هم مسويها. فعلى كل حال أنا متيقن بالثلاثة وعندي شك بيمن، عندي شك بالرابعة. صحيح؟ فقهاء شو يقولوا لك؟ يقول لك ابني على ابني على شنو؟ ابني على الرابعة ما يخالف، ولكن هذا الشك بيش ترفعه؟ ترفعه بصلاة ركعة احتياط جديدة. صحيح؟ تسلم تبني على الرابعة، إذا تريد تعالجها عالجها، سلم سلم شهد وسلم، ولكن ذاك عندك شك، انت يقين عندك بالثلاثة والرابعة عندك فيها شك، فتجيب ركعة احتياط، ركعة احتياط رابعة. طبعا المسألة أكثر تفصيل إذا مثلا تريد نوضحها نوضحها إن شاء الله بعد المحاضرة. وهكذا مثلا لو شكيت بين الثانية والرابعة، أنا ما أدري شهدت وما أعرف هذه الركعة الثانية حتى بعد ركعتين، لو الركعة الرابعة حتى أسلم، هم يقولون قول الرابعة، قول الرابعة سلم، وعندك شك أنت بزقف بركعتين بعد الصلاة تقوم وتأتي بركعتي احتياط حتى شنو؟ حتى تجزم بأنك أكملت الصلاة. فالقاعدة العامة في الإسلام هي أن الإسلام لا يقبل الظن، دائما يريد من الإنسان أن يكون على يقين من أمره، وهذا اليقين لو تتبعناه في حياتنا لانتهت الكثير من المشاكل، كثير من المشاكل تنتهي. يجيك فد واحد وينم لك، يجيب لك فد نميمة يقول لك فلان والله يمكن هيش يقول عليكم كذا وكذا، انا بدون ما اروح اشوف فلان ولا اروح اسال فلان من يمي احمل واشيل بقلبي على فلان وربما اتجاوز على فلان، وانا ما عندي يقين بهذه المسألة. امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ليس من العدل الحكم على الثقة بالظن، ان تحكم على شخص هو ثقة عندك تحكم عليه بالظن هذا ليس من العدل. وهكذا كثير من الامور لو تتبعناها لو رجعنا فيها الى اليقين لانتهت المشاكل فيها، والا اذا احنا نتبع الظنون صار فت حادث قتل او صار فت حادث سرقة، وانا على الظن وعلى الشك اتهم فلان واتهم فلتان وصارت مشاكل وصارت طلايب وصارت كذا. لكن اذا انتظر الى ان يحصل عند اليقين 100% ان فلان هو الفاعل، ان فلان هو الكذا، بعد ما راح يصير مشاكل، راح شنو؟ يتمركز الاتهام في شخص محدد، حتى ذاك الشخص المحدد شلون يبرئ نفسه وهو متهم؟ اذا استطاع ان يبرئ نفسه فبها، والا تثبت عليه الادانة. على كل حال نحن المفروض لا نتبع الامور الظنية والشكية، لا لابد ان يكون عندنا يقين في جميع تصرفاتنا. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه منهج مهم عند في دولته هو منهج اليقين. الامام صلوات الله عليه يبني كل احكامه على منهج اليقين ليس على منهج الظن ولا على منهج الوهم، ويريد منا ان نبنيه على ان نبني حياتنا ايضا على ذلك المنهج. ولذلك اكو قضية ارجو الالتفات اليها، اكو قضية ربما نحن غافلون عنها، وهي انه نتصور اذا طلع الامام المهدي صلوات الله عليه بس واحد يقول له سلام يقطع راسه. لا مو هيش القضية. احنا من نجي نقرأ الروايات الشريفة نشوف الامام صلوات الله عليه يعني اذا اراد الانسان ان يطلب اليقين منه الامام هم يفتح له صدره، ما عنده فد مشكلة جديدة. يعني اذا واحد كان متردد، خصوصا نحن اليوم من ذلك الزمن من زمن الغيبة والى هذا اليوم بين فترة وفترة تجينا هجمات من دول المدعي المهدوية، وكل يوم طلع عندنا مدعي مهدوية، اليوم اكو مدعي مهدوية باليمن، مدعي مهدوية بالمغرب، ومصر همينة مدعي مهدوية، وبالسعودية طلعوا مدعي مهدوية، وحتى اكو بعض المدعين يدعون الالوهية، الالوهية يقول انا ربكم الاعلى، وبالعراق عندهم مدعي مهدوية ويمانية وغيرها. خو الناس صار عندها شك، خو باكر من يطلع الامام المهدي الصدق هم من شيخه من يقول هذا جزء مدعي هم جزء مدعي ايش مدريني انا زين واحد يريد اليقين زين هذا المهدي المدعي يقبل اروح اناقشه يقبل اطلب من عنده فالدليل فالحجه احنا ايش نتصور اذا طلع الامام المهدي صلوات الله عليه وجينا قلنا له مولانا اعطينا دليل قول لك دليل خلاص لا 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 ابدا مو هيك المساله قال الامام صلوات الله عليه عندنا في الروايات الشريفه يستخرج الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ويذهب إلى أهل البلد من يروح لليهود مو قبل يقطع رؤوسه لا قلهم تعالوا تناقشوني في التوراة هذه التوراة غير المحرفة تعالوا نتناقش فيها ويفتح باب النقاش العلمي ويتناقش معهم ويهديهم بالدليل العلمي وهكذا للمسيحيين وهكذا غيرهم وحتى عندنا هنا في الدول الإسلامية الإمام صلوات الله عليه ما عندي مشكلة واحد من شخصيات عصر الظهور يسمى الحسن شخص من شخصيات الظهور عند جيش جرار وينصر الإمام المهدي صلوات الله عليه اسمه الحسن هذا الحسني بعض الروايات تحدثنا بالتالي روايات تقول كنا الحسن لما يظهر الإمام صلوات الله عليه الحسن يأتي بجيشه جيش جرار أكثر من 10,000 أكثر من 12,000 جندي وهذا الجيش جيش الحسني يعتقد بأن المهدي هو الحسن يعتقد بأن المهدي من الحسن يلتقي الإمام المهدي بهذا الحسن الحسني لأنه من ذرية الإمام الحسن صلوات الله عليه فيلتقيان بعض الروايات تقول الحسني يقول للمهدي يقول له لابد أن تسلمني هذا الأمر لأنني من أولاد الحسن والحسن أكبر من الحسين وبعض الروايات تقول الحسن من يحكي هاي الحكاية هو يعلم بأن ذاك هو المهدي ولكن شي يسوي الجيش ما مقتنع بهاي القضية فيسوي فبرك على الجيش حتى يقنعهم بأن المقابل ترى هو المهدي مو هو هذا المهدي يعني خلشتون شبيه بقضية تاريخية تذكر لا بس أن نذكرها بعض الروايات تقول أن محمد بن الحنفية بعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليه البعض ادعى أن محمد بن الحنفية ادعى الإمامة دون الإمام زين العابدين تذكرنا الروايات على محمد بن الحنفية اجى للامام زين العابدين قال له يا ابن اخي انا الامام الامام زين العابدين قال له انا الامام قال له شو الحل قال انا نذهب ونتحاكم عند الحجر الاسود اللي مخلينا وين بالكعبة المكرمة روايات تقول محمد بن الحنفية كان يعلم ان فلان ان الامام زين العابدين هو الامام يدر بنفسه هو مو امام ولكن اكو ناس يتصيدون بالماء العكر لا هذا ابن الامام علي هذا هو العم شلون ابن الاخو يصير هو الامام والعم موجود فما كانوا مقتنعين بهاي القضية فمحمد بن الحنفية راد يقنعهم فيقولون اجا هو والامام زين العابدين وقفوا امام الحجر الاسود والامام زين العابدين تكلم مع الحجر الاسود وقال له انطق من هو الامام فنطق الحجر الاسعد او الاسود نطق بلسان فصيح وقال الامام هو بعد الرسول هو علي وبعد علي هو الحسن وبعد الحسن هو الحسين وبعد الحسين هو أنت يا علي بن الحسين وبنفس اللحظة الإمام محمد بن الحنفية مد يده للإمام زيد العابدين وقال له نعم أنت إمامي وكذا واعترف بالقضية محمد بن الحنفية كان يدرب المسألة بس الناس ما يريدون يقبلون فسوى هل خنسميها مو لطيف يقول ملعوبة هل هالشيء التمثيل هذا أمام الناس حتى يبين لهم يا لا ترى الإمام فعلا هو الإمام زين العابدين لا 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 مو إمام نفس العملية تقريبا يسويها الحسني مع الإمام المهدي يقول أنا الإمام لازم يسلمني الإمام المهدي يقول لا أنا الإمام فالحسني يطلب من عنده دليل يقول له شنو الدليل على أنه أنت الإمام فتقول الروايات أن الإمام المهدي صلوات الله عليه يشير إلى طير في السماء فينزل ذلك الطير على يده ويأمره الإمام بالشهادة للإمام
الإيمان، فيشهد للإمام المهدي بأنه الإمام، ويأخذ قضيبا عصا من شجرة يابسة يغرسها في الأرض فتورق من ساعتها مباشرة، تورق وتصبح شجرة مخضرة، ويخرج للحسن بعض المواريث التي ورثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيؤمن الحسن وكل الجيش جيش الحسن يؤمن بالإمام المهدي وينتقل معه. فالإمام المهدي يريد منا اليقين ويبني دولته على اليقين، وما عنده مشكلة ويانا إذا واحد من عندنا يروح يقول له سيدي أنا شوية ما مطمئن انطيني دليل، أبدا ما عنده قد مشكلة. لذلك لما يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه يقولوا له كيف يعرف الإمام منكم، إذا شكينا شلون نعرف الإمام الحق؟ فيقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول سلوه عن عظائم الأمور التي لا يجيب فيها إلا هو. سلوه شيء عظيم لا يستطيع أي شخص أن يجيب عليه، بل لا يجيب عنه إلا الإمام. فماكو مشكلة إذا يطلع الإمام باكر وأنت تطلب من عند اليقين تروح تسأل سؤال عظيم يجاوبك الإمام صلوات الله عليه. فضلا عن هذا الإمام صلوات الله عليه هو في حكمه يتبع اليقين. فلذلك تحدثنا الروايات الشريفة أن الإمام إذا الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إذا قام قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يحكم بحكم آل داود لا يسأل الناس البينة. حكم آل داود هو حكم الواقع. شنو يعني حكم الواقع؟ احنا في بعض الأحيان مرات تصير مشكلة بين اثنين، مشكلة بين اثنين دائن ومديون، يرفعون قضيتهم للحاكم الشرعي، يجون فتش ويشهدون الفد واحد يثبت للحكم، والظاهر يثبت للحكم، يجوز هو مديون هو مطلوب، لكن بالظاهر يصير الحكم إلى كم من مظلوم يحكم عليه وهو مظلوم، لأن احنا ما عندنا نظر للواقع والحقيقة نشوف الظواهر. الإمام المهدي صلوات الله عليه بعد ما يتعامل بالظواهر يتعامل بالواقع، لا يسأل الناس البينة، ما يقول له جيب لي دليل وشهادة، لا لا هو يعرف، يقول له انت حق وانت باطل، قضية واضحة جدا. يعرف أولياءه وأعداءه بالتوسم، توسم هذا في القدرة النفسية على معرفة حقائق الأمور، هذا من خصائص الإمام صلوات الله عليه. فإذا دولة الإمام المهدي حياة عصر الظهور مبنية على اليقين. لذلك إذا يجينا فد مدعي يدعي اليمانية مثلا، عندنا مدعين يدعون اليمانية بالعراق موجودين، أو يدعي المهدوية، تروح تسأل تقول له شنو الدليل؟ شو يقول لك؟ يقول لك نام وراح يجيك حلم، بالحلم يجيك فد واحد يقول لك أنا اليماني. افرض أنت نمت وبالحلم إجاك واحد قال لك ترى فلان هو اليماني، هذا كافي؟ هذا دليل يقيني يعني؟ نروح نركض وراء نصير يمانيين مثله؟ صحيح هذا الأمر؟ الحلم الرؤية هذا دليل شرعي؟ يعني إذا واحد بالرؤية مثلا انباق البيت وجان واحد بالحلم قال لي ترى فلان الباقك، وأروح للقاضي وقال لي يا ترى فلان الباقني، قال لي على الخير وبركة شلون أعرف؟ قال لي والله يا جان واحد بالحلم يجي قال لي شرفك، ما يظل القاضي يضحك علي؟ قال أنا أركض وراء الأحلام مالتك، مو دليل في يقين الحلم، ما فد شغل شك شك ما لفد اي موقع ما اله، او يروح يقول لك اخذ استخارة، اخذ استخارة وشوفني يطلع لك الاستخارة زينة تمشي ورا استخارة على العين وعلى الراس، بس مو فد دليل يقين، ما فد شك شك انا خما اكبر الشك، لابد ان لا نقبل الا اليقين. لذلك هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتن ذكره الامام الصادق صلوات الله عليه، احد اصحاب الامام الصادق اسم المفضل ابن عمر، يقول انا كنت عند الامام الصادق صلوات الله عليه وذكر حديث طويل، في ضمن هذا الحديث شي يقول، يقول ولا ترفع عنا 12 راية لا تعرف لا يعرف اي من اي 12 دعوة ترفع وما نعرف الحق وين يجيه علينا الحق. المفضل يقول انا بجيت فسأله الإمام الصادق ليش تبكي؟ لما تبكي؟ قلت له سيدي كيف لا أبكي وأنت تقول 12 آية ما نعرف الحق من الباطل، شلون نعرفكم يا مولاي نمشي وراكم ورا الحق؟ فماذا قال له الإمام الصادق؟ المفضل يقول كنا قاعدين بغرفة، الغرفة بها فتحة، شايفين الغرفة إذا مظلمة والشمس مشرقة وأكو فتحة بالحائط، تدخل شنو أشعة الشمس بداخل الغرفة تصير كلش واضحة أشعة، فالعمود شعاع الشمس يصير واضح جدا في داخل الغرفة. هالصورة المفضل يقول كنا فنظر إلى قوة تدخل منها الشمس وقال لي يا مفضل أترى هذه الشمس؟ هاي الشمس واضحة عندك لو بيها الشمس؟ قلت لا سيدي واضحة جدا. قال إن أمرنا لأبين من هذه الشمس، أمر أهل البيت واضح جدا لا غبار فيه. وفي حديث آخر عن الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول إن أمرنا كالصبح بل هو أبين من الصبح. شلون الصبح واضح ما يحتاج لفت نقاش ما بيفت التشكيك، كذلك أمر أهل البيت صلوات الله عليهم هو أمر واضح جدا لمن يتبعهم لمن فيه نور اتباعهم، المسألة واضحة جدا ولا ينحرف عن أهل البيت إلا من عنده خلل في عقيدته خلل في فطرته، وإلا اللي فطرته سليمة مباشرة يتبع أهل البيت صلوات الله عليهم. وواحدة من الأمور المهمة جدا في قضية معرفة أهل البيت هي أن نزيد معارفنا بأئمتنا صلوات الله عليهم، وعلى كل واحد منا أن يقرأ عن الإمام المهدي وأن يسمع عن الإمام المهدي حتى نطلع على هذه القضايا، لأن في الروايات الشريفة ربما نوضحها في محاضرة أخرى إن شاء الله هناك فتن واختبارات كثيرة، الإنسان إذا كان جاهل بتلك الفتن ربما يقع فيها يسقط فيها، لذلك لابد أن نلتفت لهذه القضية. أهل البيت يريدون منا أن نتبع مبدأ اليقين، ومن عنده فطرة صافية يستطيع أن يميز الحق ويركض خلفه. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يوم من الأيام في السوق وعنده فالدرع فالدرع فالثوب عند الرسول، إجا يهودي قال له يا محمد هذا اللي عندك مالكي ملكي انت شلون أخذته؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال له لا هذا ملكي، قال له لا مالكي عندك فتشاهي؟ اليهودي قال للرسول عندك فتشاهي؟ فإجا خزيمة، خزيمة من الصحابة قال أنا أشهد بأن هذا الدرع لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول التفت لخزيمة قال له خزيمة أنت ما تدري بي، أنت ما شفتني اشتريت هذا الدرع ولا شفتني عندي هذا من زمان الدرع، شلون اشهدت عن هذا الدرع إلي؟ قال له يا رسول الله صدقناك على خبر السماء فلا نصدقك على خبر الأرض، احنا صدقناك لما جئتنا بالوحي من الله عز وجل، فالدرع نقول لك اللي لك وشلون؟ لا أنا. فسماه الرسول خزيمة ذل شنو في الشهادتين، سماه خزيمة ذل شهادتين. ما دام الرسول صلى الله عليه وآله هذا متى فالحق ما رضيتموه والباطل ما انكرتموه. في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا تخاطب أهل البيت؟ فالحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم. هكذا لابد أن يكون اعتقادنا بأهل البيت صلوات الله عليهم، ونتبعهم في كل صغيرة وكبيرة في كل خطواتهم. أما الذي ينحرف عن أهل البيت صلوات الله عليهم هذا تجد في فطرته خلل، في دينه مشكلة، ما عنده يقين، يعبد الله على 70 حرف لا يعلم ما يقول. ولذلك لما صارت في المشاكل في بداية الإسلام المشاكل كانت مبتنية على الشكوك وعلى الظنون ما فيها يقين. الزبير في معركة الجمل جاء أمير المؤمنين قال طلعوا للزبير. طلع الزبير قال له ليش قاتلني يا زبير؟ أتدري أنت اللي قاتلني يدخل جهنم؟ قال له شلون أدخل جهنم وأنا واحد من العشرة المبشرة بالجنة؟ أمير المؤمنين قال له من هم دول العشرة المبشرة بالجنة؟ فعد فلان وفلان 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 وعد تسعة. قال له من العاشر؟ قال له أنت يا علي بن أبي طالب. قال له الآن أنت أقررت بأنني من أهل الجنة ولكني لا أقر بأنك من أهل الجنة. انت شك ظن وانا يقين. لذلك انسحب الزبير التفت الى حقيقة نوصل فعلا هو باطل هو على ظن وعلى شكل. كان هناك ملحد في زمن الامام الصادق صلوات الله عليه هو خابص الاسلام بالشبه مالته والمشاكل وكذا. يوم من الايام قعد مع الامام الصادق صلوات الله عليه الامام الصادق صلوات الله عليه سأل سؤال الإمام الصادق سأله سؤال. قال يا هذا أفرض أنت حق وإحنا باطل. أنت اللي تقول ماكو الله وماكو جنة ونار. أفرض أنت حق وإحنا اللي نقول أكو الله وأكو جنة ونار ونصلي ونصوم وما ولا نخون ولا نغيبة. إحنا طلعنا باطل من نموت نتضرر إحنا. قل له لا ما تضرر ما كفش. خلاص احنا كنا خوش اوادم بالدنيا وانت مو خوش اوادم وكل احنا نموت وتنتهي الحياة. قال لكن افرض انت باطل واحنا حق. احنا اللي نقول اكو الله واكو قبر واكو جنة واكو نار. احنا نتضرر اذا متنا. قال لا ما تضرر. قال لو انت قال تضرر قال انت حكمت على نفسك. فأسلم مباشرة على يدي الإمام صلوات الله. هذا هو مبدأ اليقين الذي يريده من الإسلام والذي يبني عليه الإمام المهدي صلوات الله عليه دولته. أما الذين يخالفون هذا المبدأ فتجدهم يذهبون يمنة ويسرى يبتعدون عن الدين الواقع. وهذا الذي جرى في بدايات صدر الإسلام لما انحرفوا عن خط رسول الله صلى الله عليه وآله. ما كان عندهم من يقين في اعتقاداتهم في أفعالهم سوى الظنون سوى الشكوك. بل ليس عندهم سوى الطمع في الدنيا. وهذا يدخل سوال ابن يزيد الأصبح يدخل في رأس الحسين صلوات الله عليه. يدخل على عبيد الله بن زياد يقول املأ ركابي فضة او ذهبا اني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس اما وابا. يعرف ان الحسين شنو خير الناس اما وابا. سأله بن زياد قال له اذا تعرفه خير الناس اما وابا لما قتلته؟ ليش قتلت الحسين؟ قال له طلبا للجائزة عندك. قال له اذهب فلا جائزة لك عندك. هاي الجائزة بحسن لان ما بنى حياته على اليقين. يدخل تقول الروايات لما جاء بالرأس وجد قصر الإمارة مغلقا فرجع بالرأس إلى بيته وضع الرأس في تنور ودخل على زوجته. وزوجته كانت محبة لأهل البيت صلوات الله عليهم. قال لها بشري جئتك بخير الدنيا. قالت بما جئتني؟ قال جئتك برأس الحسين. قالت الحسين من؟ لعلك تقصد ابن بنت رسول الله. قال نعم. قالت له قبحك الله الناس الرجال تدخل على اهلها بالذهب والفضة وانت تدخل علي برأس ابن بنت رسول الله. لا والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة ابدا. تركت خرجت تريد دار اهلها واذا بها تمر على ذلك التنور وترى نورا يسطع من ذلك التنور. نظرت واذا رأس الحسين صلوات الله عليه وضعته في حجرها. أخذت تمسح الدم عنه وتخاطبه أنت الحسين أقسم عليك برسول الله وبفاطمة أنت رأس الحسين. بعض الروايات تقول أن الحسين صلوات الله عليه رأس الحسين نطق وقال لها أنا رأس الحسين الشهيد المظلوم الذي قتلوه عطشانا. ففي بعض الروايات في الرؤيا أو في الواقع رأت تلك المرأة ملائكة تنزل من السماء وبينهم امرأة مجللة هي الزهراء صلوات الله عليها تخاطب ذلك الرأس تقول بني حسين قتلوك ومن شرب الماء حرموك وما عرفوا قدر جدك وأبيك من الوالد من الوالد
يا ابني يا ابني انا الوايل دو القلب لفان ودور عذبني وين ما جوان يا ويلاه يا ابن المات عطشان ولعبه
قد مات عطشانا بشط فرات يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان، وارواح اموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في اقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.